بسم الله الرحمن الرحيم. باب اغتسال الصائم. قال البخاري رحمه الله: باب اغتسال الصائم. وبل بن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. والمراد بالحمام المكان الذي فيه الماء الحار، أحواض من ماء حار وماء بارد يغتسل الناس فيه. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، أن يتذوق هل وضع الملح أم لا. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. بالمضمضة أي ولو كان خارج الوضوء، فأما المضمضة والاستنشاق في الوضوء فإنها تابعة للصلاة، يتمضمض ويستنشق ولو كان صائما، لقوله عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنهاه وهو صائم عن المبالغة، ولم ينهه عن الاستنشاق. وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، أي قد دهن رأسه ووجهه، وترجل أي مشط رأسه ولحيته. هذا يدل يعني بمعنى أن هذه لا تؤثر في الصوم. وقال أنس: إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم. والأبزا حجر منقوش شبه الحوض، وقد يتخذ من نحاس. وأتقحم فيه أي أدخل فيه للتبرد، حوض كبير يضع فيه ماء من شدة الحر ويدخل يتبرد فيه، أشبه ما يكون اليوم بالأحواض التي تكون في دورات المياه التي يقال لها حوض سباحة صغير داخل دورات المياه في البيوت الفاخرة أو في فنادق ونحو ذلك، بما تسمى بالبانيو. إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم، أي بمعنى أن السباحة أو الاغتسال لا يؤثر على الصائم ما دام أنه لم يتعمد شرب شيء من الماء. وقال ابن عمر: يستاك أي الصائم أول النهار وآخره، ولا يبلع ريقه، أي عند السواك إذا كان السواك رطبا. أما إذا كان قد ذهبت رطوبة السواك وصار الطعم عاديا فليس عليه حرج. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. لو ازدرد ريقه الذي استعمل فيه السواك لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم. قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به. ابن سيرين يرى أنه لا بأس بالسواك ولو كان رطبا، لكن الأحوط أن إذا كان رطبا وله تلك الحرارة أن يلفظ أولا بالمرات الأولى من السواك حتى يصير السواك عاديا، ثم لا يبالي ولو ابتلعه. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا، أيضا الصائم يكتحل لا بأس، ليس عليه حرج. ثم ذكر حديث عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. فهذا اغتسال وقع بعد الفجر ووقع وهو صائم، فلا بأس بالاغتسال للصائم، لا يؤثر على صيامه، سواء اغتسل من جنابة أو اغتسل لأجل أن يتبرد من شدة الحر. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. متفق عليه. ثم قال باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، أي لا إثم عليه ويتم صومه كما سيأتي في الحديث. وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس به إن لم يملك، أي إذا قهره الماء وغلب عليه يريد يستنثر يستنشق بالماء فما شعر إلا والماء قد شرغه شرق به ودخل إلى جوفه، لم يملك أن يدفعه ولا أن يخرجه، فلا بأس لأنه خطأ وغصب عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، وهذا يحصل، بعض الذباب الطيار نعم قد يتحدث الإنسان وما يدري إلا وقد دخلت حشرة إلى فمه، ثم من غير قصد ولا تعمد ابتلعها، لا شيء عليه من الحشرات الطيارة كالذباب. والذباب يقصد به هل الذباب سواء كان كبيرا صغيرا أي شيء من الحشرات. وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه، ما دام أنه ناسي، وهذا يبعد لكن لا يمتنع قد يحصل. فالعبرة بالحقيقة، إذا ثبت أنه فعل ذلك ناسيا وامرأته كذلك كانت ناسية ولم تذكره فلا شيء عليه، أما إذا كان أحدهما ذاكرا فالواجب أن يذكر صاحبه وأن يمتنع. وهذه المسألة بعض الفقهاء يقول إنها لا تقع، لكن الراجح أنها قد تقع. أهل العبرة بالحقائق، وهذا فيما بينه وبين الله. فلو افترضنا أنه جامع أهله ناسيا فليس عليه شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أي الصائم فأكل وشرب فليتم صومه، وكذلك يقاس بقية المفطرات إذا حصلت نسيانا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ليس بملوم ولا آثم، ومن فضل الله عز وجل أنه لم يفسد صومه بل صحح له صومه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم صومه، وأخبر أن ذلك من الله سبحانه وتعالى إطعام وسقي رزق، فإنما أطعمه الله وسقاه. والواجب على من رأى شخصا يأكل في نهار رمضان أو يشرب أن يذكره وأن ينبهه ولا يتركه، لا يتركه، يقول دعه يأكل من رزق الله. فإنما أطعمه الله وسقاه. لا، الواجب أن ينبهه لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا يستطيع أن يغير بيده أو بلسانه. وفيه دليل على أن من أفطر في شهر رمضان ناسيا فإنه يتم صومه من غير حرج يلزمه فيه، ولا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا النسيان في الغالب يقع في الأيام الأولى، لأن الشخص في اليوم الأول من رمضان، اليوم الثاني، ما زال معتادا على أشياء من أيام الفطر، يدخل البيت يصب ماء ويشرب، معتاد على هذا الشيء، يرى شيئا فوق على الماسة من ضدة فيه شيء من مثلا مكسرات أو شيء منها الذي يجده كل يوم، يأخذ يأكل، يعني ناسي. رأى موزة على في مكان فتح أكل، لأنه في الأيام الأولى ليس معتادا على ماذا؟ على الصوم. لكن بعد ذلك يقل النسيان بعد الأيام الأولى. ولهذا ثبت في مصنف عبد الرزاق عن رجل أتى أبا هريرة رضي الله عنه من طريق عطاء، فقال: يا أبا هريرة، أصبحت صائما فنسيت فأكلت وشربت. قال: أطعمك الله وسقاك. قال: ثم دخلت منزلا فنسيت فأكلت وشربت. قال: أطعمك الله وسقاك. قال: فخرجت من عنده فمضيت شاني وكذا، فدخلت مكانا آخر فنسيت طعام أكلت وشربت. قال: أنت رجل ما تعودت الصيام، ما تعودت الصيام، أنت تعودت تلف ما رأيته. فهذا كذلك، إذا تعود الإنسان الشيء كلما بدأ له شيء أكل، دخل أكل، دخل خرج شرب، هذا يقع منه نسيان. كما أنه بالعكس في آخر رمضان لما يدخل شوال، في اليوم الأول، اليوم الثاني من شوال، طيب تكون تشعر كأنك صائم، حتى الشيء تريد تشرب أولا تقف تقول: هل أنا صائم أو مفطر؟ لأنك قد اعتدت الصيام، فالنفس على ما اعتادت. وهذا قوله: فإنما أطعمه الله وسقاه، أي رزق من الله سبحانه وتعالى، تخفيف ورحمة، تخفيف ورحمة من الله، والله عز وجل ذو الفضل العظيم، ما جعل علينا في الدين من حرج، خفف علينا في أحكامه، رفع عنا الآثار، الأسر والأغلال التي كانت على من قبلنا من الأمم. فالحمد لله، وله الحمد وله الشكر وله الفضل وله المنة. شرعه شرع العليم الحكيم سبحانه وتعالى، تبارك وتقدس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.